وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السير. في اللقاء السابق رأينا بعض بشارات اليهود ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنكر الذي بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر النبوة والبعثة بعد أن بشر برسول الله عليه الصلاة والسلام كبرا وصلفا وغرورا. ومن هذه أيضا البشارات التي وردت والأخبار ما ورد عن الجن. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند البخاري وغيره، أنه يقول ابن عمر أن عمر إذا رأى شيئا وقال أظن كذا إلا كان كما يظن. يعني عمر كان عنده فراسة رضي الله عنه، فكان إذا رأى شيئا يقول أظنه كذا، فيقول ابنه عبد الله فكان كما يظن. فقال مرة رجل جميل له هيئة كده وجميل علينا ونحن جلوس، فنظر إليه عمر ويمر، فقال إن هذا الرجل إما أنه ما زال على ملة قومه على الكفر، أو أنه كان من السحرة في قبل إسلامه الذين يعني يستعينون بالجن. فنودي عليه، فلما جاء إلى عمر فسأله، فقال له الرجل هل يستقبل رجل مسلم بمثل ما استقبلتموني به؟ يبقى هنا هو أسلم. فعمر قال إما أن يكون كاهنا وإما أن يكون ما زال على ملة قومه. الجمال ليس له علاقة بأنه يكون كاهنا أو على ملة قومه، لا، هو شكله كده صفته كده أنه جميل، لكن فراسة عمر في أن هذا الرجل إما ما زال كافرا أو كان فيه شيء مختلف، وهذا الأثر ما زال يعني يرى عمر منه بفراسته يعني كما قال. فقال عزمت عليك ألم تكن كاهنا في الجاهلية؟ قال كنت كاهنا. يبقى كما تفرس عمر فيه. فقال ما أعجب ما جاءتك به جنيتك، من الجن يعني أعجب شيء جاءتك به جنيتك، حدثنا به. فقال نعم، جاءتني يوما وهي فزعة وأنا أعرف الفزع عليها وفي وجهها، فقال سألها ما بك؟ فقالت أبياتا أشطارا كده من الشعر، فقالت من هذا الذي قالته: هل رأيت الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ يعني هي تقول أن حدث شيء أدى إلى أن الجن لا تستطيع أن تستمع إلى خبر السماء كما كانت تستمع قبل ذلك، فقالت هذا الكلام، قالت اللي هو إحنا ذكرناه، وأن الجن يأست من أن تستمع إلى خبر السماء وأنها اكتفت لحوقها بالقلاس أي بالإبل والأحلاس اللي هي القيود الحبال التي تربط بها الإبل. إذن هي أخبرت هذا الكاهن أن الجن منعوا من الاستماع إلى خبر السماء. كان الجن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يصعد بعضهم فوق بعض وحتى يستمعون إلى كلام يدور بين الملائكة، فيستمعون إلى كلمة وهذه الكلمة كما في حديث ابن عباس يزيدون عليها 9 كذبات أو كذبات، ويأتون بهذه الكلمة الصادقة مع الكذب الكثير إلى الكهان. فالكاهن لما يذهب إليه الناس عنده كلمة صادقة وعنده 9 كلمات كاذبات، فالناس عندما يذكر لهم الكلمة الوحيدة الصادقة فيقولون هو يعلم وينسون الكذبات اللي هي 90% من كلامه كذب. فقالت للكاهن هذا الكلام، وهذا كما في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بقى الآيات كما ذكرنا. فقال عمر صدق وقص عليهم الصحابة ومن يجلس قصة أيضا في هذا الشأن، فقال: بينما كنت عند البيت إذ جاء رجل بعجل سمين فذبحه للآلهة، قال: فسمعت صوتا يصرخ بأعلى صراخ، لم أسمع مثل هذا الصراخ من قبل، صراخ فزع، فأخذ يصيح ويقول: يا نجيح، أمر فليح، صوت يصيح أو قريبا من هذا الكلام، يا نجيح، أمر فليح، رجل يصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فتتبعت هذا الرجل وهذا الصوت ومن الذي يصرخ. قال: فأخذ يكرر كما ذكرنا. فقال: فما نشبنا، أي مدة قليلة، حتى سمعنا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء خبر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم في بشارات عن الأنبياء، والله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بالإيمان والتصديق بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأبو أمامة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مسند أحمد، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يعني ما أول خبرك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بداية أمرك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي عند مولدي قصور الشام أضيئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو أضاءت مني قصور، أضاءت، رأت أمي قصور الشام تضاء عند مولدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر به صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا أن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام توفي في المدينة قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ووضعت آمنة بنت وهب محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك لما سئل عن صيام يوم الاثنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك أو ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وعام الفيل، قصة الفيل الشهيرة، لما أرادوا هدم الكعبة فالله سبحانه وتعالى حمى بيته، نصارى اليمن، فحمى الله سبحانه وتعالى بيته، أرسل الطير الأبابيل على هذا الجيش وعلى الفيلة التي كانوا جاءوا بها لهدم الكعبة، ولم تتدخل قريش ولم يتدخل عبد المطلب في الدفاع عن بيت الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك أيضا بمثابة المقدمة والتوطئة لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ولد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل كما قلنا في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وإن كان الكلام عن يوم يعني اللي هو الثاني عشر من ربيع الأول ليس يوم الاثنين، يعني فيه خلاف بين أهل العلم. ولد النبي عليه الصلاة والسلام ورعاه جده عبد المطلب الذي تكفله ووضع فيه محبته لابنه عبد الله الذي مات شابا بعد شهور قليلة من زواجه بآمنة، فوضعته آمنة وتكفل جده عبد المطلب برعايته وبحفظه. مسألة أنه لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام أو الآثار التي ذكرت في بعض كتب السير على سبيل المبالغة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد فإن نار المجوس أطفئت وإن نوافذ قصور الشام كسرت وإيوان كسرى تصدع، كل ذلك لم يصح. هذا يعني وضعه بعض أصحاب التواريخ ومن أجل بعض الرواة من أجل إضافة الهالة كما قلت على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تحتاج إلى أن نكذب. فتصدع إيوان كسرى وانطفاء نار المجوس وسقوط نوافذ قصور الشام، كل ذلك لم يصح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن أمه آمنة كانت ترتدي في يدها تعاويذ كعادة أهل الجاهلية من حديد، وأن هذه التعاويذ كانت تنقطع منها كلما لبستها كلما انقطعت منها، فهذا أيضا لم يصح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مسألة أنه ولد مختونا هذه أيضا لم تصح عن يعني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصح كما قال الذهبي لم يصح خبر في مسألة ختان النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ولد مختونا، وإن رجح الإمام الذهبي أنه يعني الأقرب أنه ختن كعادة العرب في اليوم السابع، وأن الذي قام أو أمر بختانه هو جده وصنع له طعاما على عادة العرب في هذه الأيام، وفي هذه الأزمنة، لكن أنه ولد مختونا فليس بين أيدينا فيما أعلم سند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. كان على عادة العرب بعد مولد النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الرضاع وإلى الخروج إلى البادية كما كان يفعل العرب والقرشيون مع أبنائهم حتى ينشأ نشأة صحية في هواء البادية وفي جو البادية. فكعادة العرب فإن آمنة كانت تبحث له عن مرضع ترضع هذه النسمة المباركة، ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقصة الرضاع، قصة الرضاع قصة طويلة وعجيبة، وسنراها بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. نكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا